بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. طيب، هذا النوع من أنواع علم الحديث أيضا هو كذلك من لطائف الإسناد، وهو ما يسمى بالحديث العالي والنازل، بالحديث العالي والحديث النازل. والحديث العالي هو الحديث الذي قلت رواته بالنسبة لحديث آخر، فما قلت رجاله هو العالي، وما كثرت رواته هو إيش؟ هو النازل. واضح يا جماعة؟ لذا قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. طيب يا إخوان، يعني نتصور مثالا، حديث مثلا يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح يا إخوة؟ حديث ثم رواه مالك رحمه الله تعالى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر الأول مالك عن نافع عن ابن عمر، كم بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ راويان. مالك عن نافع عن ابن عمر، بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان. نفس الحديث رواه مالك رحمه الله تعالى، لكن قال ماذا؟ قال: حدثني الزهري، قال: حدثني سالم، قال: حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 رواة. طيب، فالحديث العالي هو الحديث الذي قلت رواته بالنسبة لحديث آخر، في هذا الإسناد كم بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ راويان. في الإسناد الآخر كم بينهما؟ 3 رواه. إذن الحديث الذي قلت رواته يسمى ماذا؟ عاليا، والذي كثرت رواته يسمى ماذا؟ نازل. ما لماذا عالي؟ هذا كأنه على درجة، سمي عالي كأنه على درجة، ارتقى درجة، قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، على ارتفع. والآخر لما كان إسناد النازل كأنه نزل درجة، عن ماذا؟ عن قربه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ طيب، من باب الفائدة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإسناد أو أن العالي والنازل على قسمين: عال مطلق ويقابله النازل المطلق، وعال نسبي ويقابله النازل النسبي. فأما العالي المطلق فهو كل سند قلت رواته، كل سند مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت رواته بالنسبة لإسناد آخر، هذا يسمى ماذا؟ عال مطلق. والذي كثرت رواته يسمى ماذا؟ نازلا مطلقا، لأنه يقابل العال المطلق إيش قلنا؟ النازل المطلق، حيث العال المطلق يقابل الحديث النازل المطلق. والقسم الثاني العالي النسبي، والعالي النسبي يكون علوه بالنسبة لراو سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان مضافا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحابيا فما دون. وعلى هذا يكون الحديث العالي النسبي هو كل حديث أضيف إلى ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواته أقل من رواة أو أقل بالنسبة لرواة إسناد آخر، ورجال إسناده نعم ورجال إسناده أقل بالنسبة لرجال إسناد آخر. هذا يسمى إيش؟ نسبي. المطلق ما كان النبي، النسبي ما كان لغير، ما كان مضافا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما سمعتم فائدة، ومعنى فائدة اكتبوها: من أتى بها فبها ونعمت، ومن لم يأتي بها فلا ضير. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذا، نريد أن نستفيد من هذا أن الحديث العالي هو كل حديث قلت رجاله بالنسبة لرجال إسناد آخر. فما كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ عال، لكن علوه إيش؟ مطلق، لأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منتهى الحديث إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسبي أي بالنسبة لصحابي فما دون. واضح يا إخوة أم لا؟ طب هذا خلاصة ما يقال في الحديث العالي والنازل. وضح معنا يا جماعة هذا المعنى أم لا؟ وضح معنا أم لا؟ أنا أعطي مثالا، أعطي مثالا. حديث كما ذكرناه، كما قلنا في مالك بن أنس رحمه الله تعالى، نعطي مثالا آخر، مثلا حديث يروي البخاري رحمه الله، فيقول البخاري رحمه الله تعالى مثلا حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحيى ابن يحيى، مالك، نافع، ابن عمر، كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 رواة. هذا الحديث نفسه رواه الإمام البخاري، فقال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن سالم، كم الآن؟ 3. عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 5. الأول كم؟ 4. الثاني كم؟ 5. إذن الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى بواسطة 4 يسمى ماذا؟ عاليا بالنسبة للحديث ماذا؟ الآخر. والآخر يسمى ماذا؟ يسمى نازلا. إذن منه نعلم أن مسألة العلو والنزول لا بد أن يكون بالنسبة لحديث ما. واضح يا جماعة أم لا؟ العلو والنزول لا بد أن يكون لحديث ما، أي حديث واحد يشتركان فيه الرواة، هذا بإسناد عالي وهذا بإسناد نازل. أما إذا كان أحدهما يروي حديث ابن عمر مثلا في الطهارة بإسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4، وآخر يروي حديث ابن عمر مثلا في الصلاة بإسناد بينه وبين ابن عمر 5 رواة، هل يسمى عالي ونازل؟ ما يسمى عالي ونازل. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ يسمى عالي ونازل بالنسبة لماذا؟ لحديث ما، اتفقان في حديث ما معين، لكن هذا رويه بعدد أقل وهذا رويه بعدد ماذا؟ أكثر. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ وكما سمعتم قد يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلق، وقد يكون إلى ما دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكثر في الوصول إلى الكتب المصنفة. في الكتب المصنفة تجد الحافظ رحمه الله تعالى مثلا ابن حجر يقول: ولنا إسناد إلى البخاري إسناد عالي. إلى ماذا؟ إلى البخاري، إلى صحيح البخاري، فيذكر إسناد مثلا بثمانية رواة أو 4 رواة أو 5 رواة، مثلا 5 رواة بينه وبين البخاري، ثم يقول: ولنا إسناد آخر نازل، فيرويه يصل إلى البخاري بواسطة 6 أو 7. هذا عالي ونازل أم لا؟ عالي ونازل، لكن علو نسبي ونزول إيش؟ ونزول نسبي. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ وهذا كما سمعتم يكثر منه ماذا؟ المتأخرون. يعني مثل المزي الحافظ المزي أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى صاحب تهذيب التهذيب تهذيب الكمال، يكثر إذا جاء حديث عنده بإسناد عالي يقول ماذا؟ قد وقع لنا بعلوم، يقول وقد وقع لنا بعلوم. الإمام الذهبي في كذلك السير يقول وقد وقع لنا حديثه بعلوم، ثم يذكر ماذا؟ إسناده إليه. أحيانا الحافظ بن حجر يقول وقد وقع لنا الحديث بعلوم، ثم يذكر إسناده ماذا؟ إليه، وهكذا. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا مبحث أوسع من هذا، أن العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون مسألة العلوم والنزول إلى أقسام سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا في كتاب أوسع من هذا، سيأتي الكلام عليه في كتاب نزهة النظر بإذن الله جل وعلا. فمقصودنا أن يعلم هذا المذكور، أن الحديث العالي والحديث النازل يكونون بالنسبة لحديث ما في راو ما، حديث ما في راو ما، فيشترط فيه أن يكون متفقان في ماذا؟ في الصحابي. إن كان حديثا ماذا؟ إن كان من العلو المطلق أن يتفقا في الصحابي، وأن يتفقا في ماذا؟ وأن يتفقا في الحديث، وأن يتفقا في الحديث. أما إذا اتفقا في الصحابي واختلفا في الحديث فلا يسمى عالي ونازل، وإذا اتفقا في الحديث واختلف في الصحابي فلا يسمى عالي ونازل. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. قوله رحمه الله تعالى وما أضفته، أي والحديث الذي أضفته إلى الأصحاب، والمقصود بالأصحاب أي بالأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا في قوله الأصحاب الألف واللام للعهد، واضح يا جماعة؟ والمقصود بهم من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأصحاب مفرده صحابي أو صاحب، مفرده صاحب. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، ولو تخللته ردة على الصحيح. طيب، قوله الصحابي هو من لقي النبي، قولهم من لقي النبي يدخل فيه من لقيه سواء سمع كلامه أو رآه أو جالسه، فاللقي أوسع من قولنا من سمع النبي، واضح يا جماعة؟ لا، يدخل فيه ماذا؟ الأعمى، ويدخل فيه الأصم، ويدخل فيه ماذا؟ غيرهم، واضح يا جماعة؟ لا. وقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا شرط آخر لابد في الصحابي أن يكون حال لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، أي قبل إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم ذلك الإنسان، فإنه لا يكون صحابيا، فإنه لا يكون صحابيا، وإن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، واضح يا إخوانا؟ أي قبل إسلامه. إذن يشترط في الصحابي أن يكون حال لقيه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ويشترط كذلك أن يموت على ذلك، يشترط في الصحابي أن يموت على ذلك. ومعنى هذا أن من مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غير الإسلام فإنه لا يقال فيه بأنه صحابي، واضح هذا يا إخوة أم لا؟ من مات، يعني من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي مؤمنا به ثم مات بعد ذلك على الكفر والعياذ بالله، هل يكون ذلك صحابي؟ الجواب لا. يعني مثال ذلك الرجل الذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن كان صحابي، ثم ما ثم ارتد ومات على ذلك، تنصر وارتد، حيث تعرف قصته أنه دفن في قبر فأصبح الصباح وقد نبذه القبر وهكذا. فمثل هذا هل يقال فيه صحابي؟ أجاب لا. لماذا؟ لأنه لم يمت وهو مؤمن. قالوا وإن تخللته ردة على الأصح. ما معنى وإن تخللته ردة على الأصح؟ معنى هذا أنه من لقي النبي وهو مؤمن ومات على الإيمان، وإن تخللت ردة بعد إيمانه لكنه تاب ومات على الإيمان، فإنه يكون ماذا؟ يكون صحابيا، يكون صحابيا، لأن التوبة تجب ما قبلها، والعبرة كما هو معلوم في حبوط العمل من مات على الكفر، العبرة في حبوط العمل من مات على ماذا؟ على الكفر، على القول، على قول، على قول المحققين من أهل العلم. أما من مات، يعني من مات على الإيمان حصل منه ردة ثم تاب ورجع إلى الإسلام، فإنه على قول جماعة من المحققين لا يحبط عمله، لأن شروط حبوط العمل ما هو؟ أن يموت وهو إيش؟ وهو كافر، وهو ماذا؟ وهو كافر. طيب، فالحاصل أنه أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. طيب، قوله رحمه الله تعالى وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا النوع أو ذكر في هذا البيت رحمه الله تعالى، ذكر الحديث الموقوف، الحديث الموقوف، والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله، ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى صحابي فأكثر من قول أو فعل. ولا يدخل فيه تقرير كما ذكرنا إلا أن تدل، إلا أن تدل قرينة على ماذا؟ على أنه أقر ذلك. فما أضيف إلى صحابي من قول، كان يقول قائل قال عمر بن الخطاب كذا وكذا، أو قال أبو بكر كذا وكذا، أو قال أبو هريرة كذا وكذا، أو فعل يقول رأيت مثلا أبا بكر يفعل كذا وكذا، أو رأيت عمر أو عثمان أو عليا يفعل كذا أو كذا، أو ما شابه ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى موقوف، يسمى حديثا موقوفا، حديثا موقوفا. إذا لابد في إطلاقه، إذا قلنا بأنه حديث لابد أن نقول بأنه إيش؟ موقوف، لأن الغالب أو الأصل في إطلاق الحديث أنه ما أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على بحث سيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا في كتاب أوسع من هذا، أي في الفرق بين الحديث والخبر، في الفرق بين الحديث والخبر بإذن الله جل وعلا يأتي الكلام عليه في نزهة النظر أيضا، نسأل الله أن ييسر. طيب، قال رحمه الله تعالى وما أضفته إلى الأصحاب من من قول وفعل فهو موقوف، فهو موقوف زك. قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. قوله رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط، في هذا الشطر من البيت ذكر نوعا من أنواع علم الحديث، وهو الحديث المرسل، وهو الحديث المرسل. وعرف الحديث المرسل رحمه الله تعالى بقوله، عرف رحمه الله تعالى الحديث المرسل بقوله ومرسل منه الصحابي سقط. هذا البيت معناه أن الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي، الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي. وهذا البيت اعترض فيه كذلك على البيقوني، اعترض فيه على البيقوني بأنه قد يكون الساقط الصحابي وقد يكون الساقط ماذا؟ تابعي. وصحابي ومبنى هذا الاعتراض على تعريف الحديث المرسل. ما هو تعريف الحديث المرسل؟ تعريف الحديث المرسل هو الحديث الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكون هذا التعريف هو الصواب لأن حقيقة المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد يكون هذا التابعي سمعه من تابعي آخر، وذلك التابعي سمعه من تابعي آخر، وذلك التابعي قد يكون سمعه من الصحابي وقد يكون سمعه من تابعي آخر. واضح جماعة أم لا؟ لذا قالوا الصحيح في الحديث المرسل أن نقول ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لجهالة الواسطة، لجهالة الواسطة. قالوا إذ لو كان الساقط الصحابي، واضح يا أخوة؟ قالوا إذ لو كان الساقط الصحابي لكان الحديث المرسل من قسم ماذا؟ من قسم الصحيح. واضح يا أخوة أم لا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر ما دام أن الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي ما يضر. كأنه قال ماذا؟ كأنه قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين أن يقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والواسطة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بينهما يا جماعة؟ في حقيقة الأمر لا فرق، واضح أم لا؟ لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الصواب في تعريف الحديث المرسل أن يقال ما أضافه التابع إلى النبي، ما أضافه التابع إلى النبي. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن الحديث المرسل من قسم الضعيف. واضح يا أخوة؟ الحديث المرسل من قسم الضعيف. لماذا من قسم الضعيف؟ قالوا لأن من شرط الحديث الصحيح إيش؟ الاتصال، وهذا غير متصل. قالوا لهم قد يكون الواسطة صحابي، واضح يا جماعة؟ قالوا وقد يكون غير صحابي، واضح يا جماعة أم لا؟ إذن الإسناد ما دام أنه ليس بمتصل فهو من قسم إيش؟ من قسم الضعيف. إذن رجعنا إلى ما بدأنا منه، وهو أن الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد تكون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وقد تكون ماذا؟ غير صحابي، قد يكون تابعيا. ثم ذلك التابع قد يكون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وقد يكون ماذا؟ غير صحابي. ثم ذلك الثاني قد يكون أخذه كذلك عن صحابي، وقد يكون أخذه عن إيش؟ عن غير صحابي، وهكذا. وكما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن قال فمن حيث الإمكان العدد إلى ما لا نهاية. واضح؟ يعني هذا أخذ عن هذا، ثم ممكن أن يأخذ عن غير الصحابي، نعم، والثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين، ممكن ممكن. قال أما من حيث الواقع والاستقراق والاستقراء، من حيث الواقع والاستقراء، قال فثبت أن التابعي روى عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، قال إلى 6 أو 7. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن من أين لنا أن التابعي إذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواسطة ماذا؟ صحابي. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا قوله رحمه الله تعالى وما أضفته إلى الأصحاب من عفوا ومرسل منه الصحابي سقط، قلنا أن الصواب أن يقال ومرسل يأتي بمعنى ما ذكر، ما أضافه التابعي إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن كلام البيقوني رحمه الله تعالى في هذه المنظومة أنه قال ومرسل منه الصحابي سقط، فانتقد عليه بأن الساقط قد يكون غير الصحابي، قد يكون الصحابي وقد يكون ماذا؟ غير الصحابي. وضح وجه الانتقاد؟ واضح وجه الانتقاد؟ طيب، قال رحمه الله تعالى وقل غريب ما روى راو فقط، يقول وقل غريب ما روى راو فقط، هذا نوع آخر من أنواع علم الحديث، وهو الحديث الغريب، وهو الحديث الغريب. والحديث الغريب كما عرفه رحمه الله تعالى بقوله وقل غريب ما روى راو فقط، معناه أن الحديث الذي تفرد بروايته الحديث الذي تفرد بروايته راو في أقل طبقاته يسمى ماذا؟ يسمى غريبا. الحديث الذي تفرد راو واحد بروايته في أقل طبقاته يسمى ماذا؟ يسمى حديثا غريبا. يعني مثال ذلك، يعني حديث مثلا ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابي واحد، وإن رواه عن هذا الصحابي جماعة من التابعين، وعن التابعين جماعة من التابعين إلى آخره، يسمى ماذا؟ يسمى غريبا. لماذا؟ لأنه انفرد في أقل طبقاته ماذا؟ راو واحد. مثال آخر، قد يكون الغريب في أثناء الإسناد، في أثناء السند. يعني مثال ذلك حديث مثلا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة بن عمر أنس، ثم يرويه عن أنس فلان وفلان، ويرويه عن أبي سعيد فلان وفلان، ثم يرويه مثلا عن الثالث فلان وفلان، ثم يتقلص هؤلاء الرواة حتى ما يصير في طبقة من الطبقات راوي لهذا الحديث إلا ماذا؟ إلا راو واحد. فهذا الحديث يسمى ماذا؟ يسمى غريبا. واضح؟ أو يكون حديث مسلسل بماذا؟ يكون غريب عن غريب، يعني راوي عن راوي عن راوي. مثال ذلك هم يمثلون دائما بحديث الأعمال بالنيات، العلماء رحمهم الله تعالى يمثلون بحديث الأعمال بالنيات. حديث الأعمال بالنيات يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن عمر علقمة، تفرد به عن من؟ عن عمر، ورواه عن علقمة يحيى ابن سعيد الأنصاري، نعم عفوا، محمد بن إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم محمد إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم التيمي نعم، ورواه عنه يحيى الأنصاري. يعني يكون الحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مخرجه يحيى الأنصاري، يحيى الأنصاري رواه عن التيمي، والتيمي عن علقمة، وعلقمة عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راون عن راون عن راون عن راون، ثم بعد يحيى الأنصاري يقولون رواه أكثر من 200 نفس. واضح يا جماعة؟ هذا يسمى ماذا الحديث؟ غريبا. لماذا يسمى غريب؟ لأنه تفرد في أقل طبقاته ماذا؟ راو. والقاعدة عندنا التي مرت معنا أن الأقل في هذا الفن يقضي على ماذا؟ على الأكثر. فهو حديث غريب. واضح يا جماعة؟ ثم من باب الفائدة أيضا تكون في أذهانكم، ونأخذها بإذن الله جل وعلا بأوسع من ذلك في كتاب أكبر. الفائدة هي أن العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الحديث الغريب إلى قسمين، أو الفرد إلى قسمين. الحديث الغريب يسموه غريبا ويسمونه فردا، ثم الغريب، الغريب قد يطلقون به التفرد، وقد يطلقون يطلقونه على ماذا؟ على ضعف الحديث. واضح يا جماعة؟ قد يطلقون بأنه حديث غريب على ماذا؟ على أنه تفرد، على أنه حديث فرد، كحديث الأعمال بالنيات، يقولون حديث غريب أي أنه فرد. وقد يقولون بأنه غريب ويريدون بذلك ماذا؟ بأنه ضعيف. طيب، هذه فائدة. فائدة أخرى أن الحديث الغريب وهو كما سمعتم مرادف باعتبار ترادفه لحديث الفرد ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. والفرد المطلق هو الذي يتفرد راو في حديث ما لا يشركه فيه غيره، مثل حديث الأعمال بالنيات. وأما الفرد النسبي فإنه يكون فردا بالنسبة لغيره، مع كونه في نفسه قد يكون عزيزا أو مشهورا أو فوق ذلك. وهذه فائدة وسيأتي الكلام وتوضيحها بإذن الله جل وعلا في كتاب أوسع. ونكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.